السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصوم من كتابه بلوغ المرام، وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: وعنها رضي قوله وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وفي لفظ: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فدل حديث عائشة رضي الله عنها هذا على أنه لا حرج بترجيل الإنسان شعره في المسجد إذا كان معتكفا، فكونه يرجل شعره أو يصلح بعض شأنه من حاجاته التي يحتاج إليها في المسجد لا بأس بذلك. ولا بأس أيضا أن يدخل المعتكف رأسه إلى أهله لفليه أو غسله إذا كان باب بيته إلى المسجد، فإذا خرج بعض الإنسان من المسجد يده أو رأسه أو رجله وأوصلها إلى بيته وله باب إلى المسجد فلا يسمى خارجا من معتكفه، ولا يحكم عليه بالخروج إلا إذا خرج كله، فخروج العضو كأن يمد يده ويتناول شيئا أو يخرج رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه. وقولها وأنا حائض فيه دليل على جواز استخدام الحائض في حاجات الزوج، فلا بأس أن تقرب له متاعه وأن تكون حائضا أيضا عند ترجيل رأسه أو غسله أو فليه أو صب الماء عليه. ولهذا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فدخلت المسجد وأعطته الخمرة، فدل على جواز مرور الحائض في المسجد وعلى جواز استعمالها في الحاجات الأخرى من غسل وفلي وغير هذا، وأن هذا لا يضر ولا يؤثر على زوجها، فإن المحرم عليه جماعها، أما كونها تمشط رأسه أو تغسل ثيابه أو تقدم له حاجة فكل هذا لا بأس به. قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا فيه دليل على أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ويلزم المسجد، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط والوضوء ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام والشراب إذا لم يتيسر له من يحضر الطعام والشراب إلى المسجد، وأما إذا تيسر له من يأتي بذلك إلى المسجد فهو أفضل، فليبقى في معتكفه حتى يقل الخروج، لأن المقصود من الاعتكاف الأنس بالله عز وجل والتفرغ للعبادة والاشتغال بها عن الاشتغال بالناس وزيارتهم والاجتماع بهم.
نعم، هذا الحديث كما سمعتم وهو قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه علي رأسه وهو في المسجد، يعني في حجرتها رضي الله عنها، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها ملتصقة بجدار المسجد الشرقي، ففي الروضة الشريفة وهي التي بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام. أما الذي يشتهر على لسان العوام ما بين قبري ومنبري هذا كذب، ليس بصحيح. الصحيح ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. فبيته عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة لصيقة بروضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معتكفا ويدخل رأسه وهو في المسجد إليها وهي في حجرتها فترجله، يعني تمشطه وتسرحه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، الحاجة فسرها الزهري كما هو عند مسلم: إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري كما هو عند مسلم بالبول والغائط. عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، عندنا هنا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، في صحيح مسلم إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري رحمه الله بالبول والغائط كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن من خرج رأسه من المسجد وهو معتكف من كوة مثلا من النافذة، لو مر صاحب الماء يصيح بالماء البارد وهو في المسجد انتهى عنده الماء، فأخرج رأسه من النافذة واشترى ماء، هذا لا يعد خارجا. وهكذا لو جاء من يطلبه شيئا فناوله من النافذة أو من باب المحراب الذي يدخل منه الخطيب من المنبر مثل هذا فناوله فخرج جزء من جسمه، هذا لا يعد قاطعا للاعتكاف ولا يسمى خارجا من المسجد. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناول عائشة رأسه فترجله، ولا يعد هذا خروجا من المسجد. وفيه المسألة الثانية وهي أنها لا بأس، وهي أنه لا بأس، وهي أنه لا بأس للمعتكف أن ينظف شعره بتسريحه ونحو ذلك أو يفليه، الذي قال عنه الشارح فليه، الفلي هو لقط القمل لو كان في الرأس قمل، ومثله لو كان فيه شيء من الصئبان، والصئبان هي بيض القمل تكون صغيرة فتؤذي أكثر لأنها تلتزق بالجلد أسفل الشعر، وهكذا لو لزق به شيء فنظف ذلك، لكن بشرط أن لا يوسخ المسجد، يجعل له شيء وينظفه فيه كأن يبسط شماغه أو غترته أو لحافه الذي يلتحف به، ثم ينفضه خارج الباب، يخرجه بيده وينفضه لا بأس. فهذا لا يعد توسيخا للمسجد ولا بأس به، فلا بأس أن يسرح شعره أو يفلي شعره ونحو ذلك مما يحتاج إليه. وفيه أيضا من الفوائد أن حصول الحيض بالمرأة لا يمنع مجالستها ومؤاكلتها أو الانتفاع بها كما هو هنا، واليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تشاربهم، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الخير والسعة والفسحة على عكس حالهم، فكان يخرج شعره رأسه لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها فترجله، وكانت تناوله أيضا الخمرة وهي قطعة حصير يصلى عليها، يعني ما يقارب نصف السجادة الآن أو نحو ذلك، ما يأخذ موضع اليدين والسجدة تقريبا. فلما قالت له حائض قال إن حيضتك ليست بيدك أو في يدك، فدل ذلك على أن إدخال الحائض يدها في المسجد من الكوة أو الباب أو نحو ذلك لا يعد مكثا في المسجد، لا يعد مكثا في المسجد فلا بأس به. بل وأعلى من ذلك قد ورد الإذن بالمرور لها، لها أن تمر في المسجد لا تمكث لكن تمر، فلو مرت من باب إلى باب فلا بأس بذلك. والحاصل هذا أيضا دليل على أن الحائض أيضا لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. فالمرور نعم، إدخال جزء من جسمها كيدها ونحو ذلك نعم، أما المكوث يعني الجلوس لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، ما دام جزء منك وهو اليد هذا لا يضر. نعم. وقوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني حال الاعتكاف ما يخرج من مسجده إلا للحاجة الضرورية التي لا بد له منها، فما لا بد له منه لا بأس لخروجه إليه، كدورة المياه أكرمكم الله، فإذا لم يكن في المسجد دورة مياه ذهب إلى بيته قريبا فتوضأ فيه، لا بأس بذلك، لا يقطع هذا الاعتكاف. والحمد لله الآن كثير من مساجد المسلمين دورات المياه فيها في أواخرها فهي قريبة، فالخروج إليها أيضا لا يقطع الاعتكاف. وهكذا إذا لم يجد من يحضر له طعاما مثلا كمن يعتكف في المسجد وليس عنده من يأتيه بطعامه وشرابه يجوز له أن يخرج وأن يشتري من أقرب مكان طعاما وشرابا أو يأكل في خارج المسجد ويعود، لا بأس بذلك، فهذا لا يعد قطعا للاعتكاف، كل ذلك بينه الشارع رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. قال الشارح رحمه الله: قوله السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه ويعتني بجلوسه حتى يتفرغ للعبادة.
هذا في الحقيقة قد جاء مكملا للحديث الأول في آخره، ولكن هو ليس من الحديث الأول، فالأول له حكم الرفع، أما هذا فهو من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلذلك فصلهما المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصلهما فجعل الأول شيء وجعل هذا شيئا، وهذا قد جاء بالرواية الأولى مع الإضافة هذه جاء عند أبي داود وغيره كاملا، لكن المصنف جزأ الحديث قسمين، الأول الصحيح الذي تقدم، والثاني المرفوع طبعا، والثاني الموقوف، وهو هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه ويعتني بجلوسه حتى يتفرغ للعبادة، فلا يعود المرضى في بيوتهم ولا يشهد الجنائز في غير المسجد الذي هو فيه، بل يؤجل هذا إلى خروجه من المعتكف. قوله
نعم. سيأتينا الكلام عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني لا يمسها بشهوة كالتقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها ولا يباشرها لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما التحدث معها فلا بأس، كان نساؤه صلى الله عليه وسلم يزرنه في المعتكف ويتحدثن معه. قوله ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، أي لا يخرج للحاجات العادية التي ليست ضرورية، ولهذا قال إلا لما لا بد له منه، مثل البول والغائط والأكل إذا لم يتيسر له من يحضره، كل هذه حاجات لا بد منها. أما ما ليس كذلك فلا يخرج إليه، كزيارة الأقارب والأصحاب، واتباع الجنائز إلى المقابر، والصلاة عليها في مسجد آخر، وما أشبه ذلك، فإن السنة أن يبقى في معتكفه للتعبد.
لكن إن اشترطه في أول اعتكافه، مثلا من دخل المعتكف وعنده في بيته مريض فاشترط أنه يزور المريض، أو دخلت العشر وعنده مريض اشتد به الوجع وخشي أن يموت فلا يشهد جنازته، فاشترط زيارة هذا المريض أو شهود جنازته لو مات في مدة اعتكافه، فما دام وقد شرط ذلك لم يبطل اعتكافه، ويجوز له فعله، يجوز له فعله ما دام اشترط، يجوز له فعله، فإن له على ربه ما اشترط. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وإسحاق بن راهوية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، كلهم قالوا أن إنه إذا اشترط جاز له. ونحن ذكرنا هذا لأن بعض الناس يأتي ويسأل عن مثل هذه الحالة تحصل في بعض الأحيان، وما كان حاصلا فإن الفقهاء يعتنون به ويدونونه ويخصونه بالذكر، فمثل هذا وإن كان قليل لكن بيان حكمه لا بد منه، فإذا اشترط جاز له ذلك فيخرج. إذا كان لا يصلى على الجنائز في المسجد الذي هو فيه جاز أن يخرج المسجد الآخر يصلي عليها، وإذا كان اشترط على أن يصلي عليها ويشيعها جاز ذلك، وإذا كان اشترط أن يزور قريبه المريض جاز له ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإذا دعت الحاجة إلى خروج المعتكف وإذا دعت الحاجة إلى خروج المعتكف إلى السوق لشراء الطعام والاشتغال بطبخه فلا بأس بذلك إذا لم يكن عنده من يكفيه ذلك، وسواء أكله خارج المسجد أو داخله، وهذا لا ينبغي التشديد فيه.
نعم، ولا تقيس أيضا بقية المساجد في الدنيا على المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل شيء موجود فيه. فربما إذا لم يأته زاده من أهله من أسرته اكتفى بما هو موجود من الخيرات والنعم التي قد ساقها الله إلى هذين المسجدين، أينما اتجه أكل. فالمساجد في البلدان الأخرى غير هذا، هذا واحد. والآن قد عم الخير في أكثر مساجد المسلمين، ولكن قديما كانت الحالة ضعيفة جدا. إذا كان في البيوت يقل الطعام أو يندر، فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيه نار شهرين، هلال هلال هلال، طعامهم الماء والتمر. صرمة بن قيس كما تقدم معنا رضي الله عنه، جاء المغرب ما في بيته ولا قطعة أكل، فذهب زوجته تسأل له مع جيرانها، فجاءت وقد نام من شدة التعب، وكان هذا في أول فرض الصوم كما تقدم. فالحاصل إذا كان هناك ما يغنيه في المسجد فلا يخرج، وأما إذا احتاج يشتري له طعاما أو يطبخه أو ينتظر الطباخ يطبخه لا بأس بذلك. مثال ذلك لو خرج يشتري الساندويتش مثلا، هذا الذي الآن مشهور، فوضع على النار البيض يقليه له وهو ينتظر، هذا طبخ، لا بأس بذلك، هذا الوقت لا يعد قاطعا لأن حاجته إليه لا بد له منه، هو جائع ولم يوجد من يأتيه به فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إن شرط النوم خارج المسجد في الاعتكاف فمحل نظر، لكن من حيث الجملة الاعتكاف يتجزأ.
محل نظر يعني فيه كلام، فيه كلام للعلم. نعم، والمسألة معروفة ومبسوطة، منهم من منعها ومنهم من أجازها، ولكن القول بالجواز أقرب. لما؟ بناء على أن الاعتكاف يتجزأ، يكون في الليل ويكون في النهار، ويكون في النهار. فإذا اشترط أن ينام في بيته لأنه يحتاج إلى ذلك لضعف بنيته مثلا، أو لكبر سنه مثلا، أو لوجود الأدوية التي يحتاج إليها مثلا، لا بأس، يعتكف النهار ويعود بالليل، وهذا قد ورد في السنة في حديث عمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا نوى أن يعتكف،
سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا نوى أن يعتكف نهارا لا ليلا فلا بأس، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، حتى ولو لم يشترطه بلفظه، بل نوى أن قصده بالاعتكاف أن يكون نهارا فقط، ثم خرج بعد صلاة المغرب، فهو على نيته، لأن الأعمال بالنيات.
وهذا الحديث فيه ما ذكرنا دليل لما ذكرنا، فإنه رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة والنهار ليس معها، فجاز ذلك، فالاعتكاف يتجزأ، لا يشترط في أن يكون الليلة معها نهارها أو النهار معه الليل، يتجزأ. هذا جانب. والجانب الآخر هو أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الثالث في هذا أن النذر يجب الوفاء به ولو كان زمنه بعيدا، ولو كان زمنه بعيدا. فهنا عمر نذر رضي الله عنه هذا النذر في الجاهلية، والسؤال عنه في الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن النذر متعلق بذمة الإنسان، والله قد أثنى على من يفي به، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله هات.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فهو من كلامها.
هذا من هنا انقطع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فهو من كلامها، لأن الراجح وقف آخر الحديث، وسيأتي بيان هذه المسألة في شرح الحديث التالي.
نعم،
قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، الصحيح عند الجمهور أن الاعتكاف
هذا الآن اتفقنا على أنه من قول من؟ من هنا فما بعد، هذا من قول من؟ عائشة، لأن قول الصحابي رضي الله عنهم جميعا إذا قال من السنة فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، لكن من هنا فما بعد هذا من كلامها فهو موقوف عليها، فليس حكمه حكم المرفوع، فليس حكمه حكم المرفوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، الصحيح عند الجمهور أن الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس حتى لا يضطر إلى الخروج كل ساعة، فيكون اعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وليس بشرط أن تقام فيه الجمعة، بل الصلوات الخمس تكفي.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا، في هذا الباب، في هذه المسألة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون المسجد مسجدا تقام فيه الفروض الخمسة، ولا يشترط أن يكون جامع، لكن لو كان جامع أحسن حتى لا تخرج تضطر إلى الخروج، أما أنه يشترط فلا، وذلك لأن هذا مسجد تقام فيه الصلوات ويرفع فيه الأذان لهذه الخمس الصلوات، فهو داخل في عموم قوله المساجد حينما قال ربنا جل وعلا في آية الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس جماعة هي داخلة في عموم قوله المساجد، فحينئذ يصح الاعتكاف فيها. وإذا تخلل الاعتكاف جمعة فبعض أهل العلم قالوا يستحب له أن يعتكف في الجامع ما دام تتخلله جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج، يستحب له، وهذا قول الشافعية. أما المالكية فإنهم يشترطون أن يكون جامعا لأن الخروج يقطع الاعتكاف الذي قد شرع فيه، وهذا القول فيه ضعف، والصواب هو القول الأول، قول الجماهير وهو مذهب الحنابلة، وأحسن كما يقول الشافعي أحسن أن يكون في جامع لمن يتخلل اعتكافه العشر جمعة، إذا كان في العشر جمعة فإنه يستحب له أن يكون في مسجد جامع لئلا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة، ولكن الصحيح أنه لو جاءت الجمعة عليه فإنه يخرج إلى الجمعة، فالخروج إليها أولى من خروجه إلى الطعام والشراب. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإذا جاء وقت الجمعة لزمه الخروج إليها، لأن أداء الجمعة أمر لازم ولا شك في هذا، وإذا كان اعتكافه في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كان أكمل حتى لا يحتاج إلى خروج طويل.
نعم
وبعض المساجد فيها حجرات بها مراحيض، فيعد الاعتكاف فيها اعتكافا في المسجد إذا كانت داخلة في المسجد ومن جملة المسجد.
لو كان المسجد مثلا هذا الذي نحن فيه في مقدمة أرضية المسجد وله سور من جوانبه الأيمن والأيسر والخلف، فيدخل على حوش على فناء، وفي جنبتيه كما في السابق قديما في جنبتيه غرف، هنا غرف مخزن، غرفة مثلا للحارس، غرفة للإمام ومن معه يستقبل فيها زورة، وفي اليسار أكرمكم الله في الجهة اليسرى دورات المياه، فلو اعتكف في هذه الغرف أجزأ اعتكافه. لماذا؟ لأنها من المسجد. هذه الأرض كلها هل يصح الاعتداء عليها؟ لا يصح، لأنها مسجد، كلها مسجد. فلو اعتكف في غرفة الإمام التي هي داخل السور مسجد، لو اعتكف في هذه المنارة التي ترونها خلفنا وفي السابق كانوا يجعلونها في آخر المسجد في الفناء مستقلة، فلو جعلها في الفناء فاعتكف في قاعدتها غرفة لا بأس بذلك، مثل المنارة التي في المسجد النبوي خلف الحجرة كان قديما الأئمة يجلسون فيها فيخرجون منها إلى الصلاة إذا أقيمت، صغيرة جدا فتسع أربعة أو نحو ذلك، فإذا اعتكف في منارة في داخل المسجد مثل هذا جاز، لأن هذا من المسجد. وقد تقدم معنا في دروس الصيام والاعتكاف السابقة أن ساحة المسجد وباحة المسجد ومنارة المسجد ملحقة في الحكم بالمسجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام.
هذه مسألة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
هكذا قال سماحته، ولا تستغربوا، ما قال ضعيف، قال شاذ. والشذوذ محله أين؟ الأحاديث الصحاح. أما أي روايات الثقات، محله روايات الثقات. أما الضعفاء فأحاديثهم ضعيفة أو منكرة إذا قابلت رواية الثقات، فهذا شاذ، هذا الحديث شاذ، لأنه حينئذ إذا قلنا به معناه تعطلت شعيرة الاعتكاف. والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن، يعني الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. فلفظة المساجد عامة، فكيف تحصر على أقل القليل كما قال بعض أهل العلم، وهي الثلاثة: الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى، مسجد إيليا فلسطين. فقد ذهب جماهير العلماء أن الاعتكاف يصح في عموم المساجد، هذا أولا. ذهب العلماء إلى أن الاعتكاف يصح في عموم المساجد، ولا يشترط له أن يكون في المساجد الثلاثة فقط، وذلك كما قلنا لأن لفظ الآية ولا تباشر عام، فيشمل المساجد كلها. تمام؟ تمام؟ طيب، خلوكم من محمد بن هادي. وقد فهم هذا إمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله، حيث بوب في جامعه الصحيح مراعيا هذا المعنى، فقال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني من رمضان، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، أو الاعتكاف على القطع، والاعتكاف في المساجد كلها، هكذا ترجم الإمام البخاري، وهو جبل الحفظ وإمام الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتعبت تراجمه في الجامع الصحيح علماء الإسلام من بعد وفاته إلى يوم الناس هذا، فهو من سادات فقهاء أهل الحديث رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول، نعيد الترجمة: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. فهل البخاري يقول بالثلاثة ولا ظاهر كلامه في المساجد كلها في الترجمة؟ في المساجد كلها. وهذا كما قلت لكم مذهب الجماهير، جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا كم؟ ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا. طيب، العد عندكم. ثالثا، قال الطحاوي رحمه الله: لم يزل عمل المسلمين على ذلك في مساجد بلدانهم. ذكره في مشكل الآثار: لم يزل عمل المسلمين على ذلك في مساجد بلدانهم. رابعا، هذا الحديث الذي سمعناه هو حديث حذيفة رضي الله عنه، لم ينفرد هؤلاء العلماء بمناقشته أو إنكاره، فقد تقدمنا إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود التقى بحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، حيث جاءه إلى داره زائرا، ثم قال له حذيفة، يقول لعبد الله بن مسعود، حذيفة صاحب الحديث رضي الله عنه، يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مررت على أناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى الأشعري، يعني في المسجد، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وعدها: مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لعلك نسيت وحفظوا. وأخطأت وأصابوا. وهذا أيضا الكلام بينهما قد صححه الشيخ ناصر صحيحة في المجلد الرابع، لا بل في المجلد السادس برقم 2876، لأن كل مجلد فيه 500، فالأربعة بألفين والخامس عند 500 وهذا في السادس. نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا علق على هذا، قال كل مساجد الدنيا يسن الاعتكاف فيها. هذا مثل كلام من؟ قريب من كلام
الطحاوي،
البخاري والطحاوي، قريب من كلام البخاري والطحاوي. كل مساجد الدنيا يسن الاعتكاف فيها، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حديثي أو عن حذيفة رضي الله عنه، وذكر حديثه هذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذهب إلى تضعيفه. الشيخ محمد قال ضعيف، ذهب إلى تضعيفه، ثم قال ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه، وذكر كلامه الذي ذكرناه قبل قليل، لعلك نسيت وحفظه وأخطأت وأصابه. قال أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأت، يعني عكس اللفظة، وأما رواية فقوله ذكروا ونسيت، فضعفه رواية وضعفه إيش؟ دراية، ضعفه رواية وضعفه رواية. وعلى كل حال، على كل حال توسط طائفة من أهل العلم فقالوا إن هذا الحديث صحيح وهو محمول على الأكمل والأفضل، وأما الجواز فهو جائز في جميع مساجد الدنيا، فهو جائز في جميع مساجد الدنيا، ولعل هذا القول أجمع للأقوال كلها. وبهذا ينتهي حديثنا هذا. هاتي
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه.
نعم.
رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا سيأتينا تكملة الكلام في الحديث السابق، الكلام على الصيام، حديث عمر تذكرونه، سيأتي الآن بسطه هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، والمقصود أن الصيام في الاعتكاف ليس بشرط، وقد اختلف العلماء في صيام المعتكف،
لأن ظاهر النص يدل عليه، ليس على المعتكف صيام، هذا نفي، إلا أن ينذره على نفسه مع الصيام، هذا شيء آخر. أما بمجرد نيته للاعتكاف ودخوله إلى المسجد ناوي الاعتكاف لا يجب عليه أن يصوم، إذا كان في غير رمضان فلا يجب عليه أن يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في صيام المعتكف في غير النذر. قالت عائشة رضي الله عنها وبعض أهل العلم: لا اعتكاف إلا بصوم.
هذا مذهب الحنفية والمالكية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وبعض أهل العلم: ليس عليه صوم إلا أن يجعله على نفسه،
إذا نذره على نفسه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الصواب، وهو الذي تسنده الأدلة وسيأتي ذكرها، هذا هو الراجح في المسألة، وهو الذي تدعمه الأدلة وسيأتي ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الصواب للأمور التالية: الأمر الأول أن الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا تنازع الناس، الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، فالمرد إلى الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط الصوم، والعبادات توقيفية، فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، أي إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف.
وإن ورد لكنه ضعيف، وإن ورد سيأتينا ذكره إن شاء الله في محله الآن، لكنه ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. والأمر الثاني ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فاعتكف ليلة.
فهذا قوله فاعتكف ليلة، الليل ما هو محل الصيام، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا هذا هو القسم الصحيح في الحديث المتفق عليه، أوفي بنذرك، انتهى الحديث. جاء عند أبي داود وغيره زيادة اعتكف وصم في الحديث هذا، ولكن هذه الزيادة ضعيفة منكرة، أحد رواتها ضعيف، خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث بدون أمر الصوم، أمر بصوم، بدون أمر بصوم. فهذه الزيادة جاءت عند أبي داود في هذا الحديث، لكن هذه الزيادة منكرة ضعيفة، فراويها ضعيف وتفرد بها من بين سائر الثقات الذين رووه بدونها. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر رضي الله عنه بأن يصوم مع الاعتكاف، وهذه الزيادة ضعيفة، وهي في سنن أبي داود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم.
إذن أولا معلوم أن الليل مو محل الصيام، فإذا لا يشترط في الاعتكاف صيام، وهذا نوى الاعتكاف، نذر الاعتكاف، فاعتكف بدون صوم لأن الليل ليس محل صوم. الثاني أن هذه الزيادة أيضا التي وردت وبها تمسك من تمسك في اشتراط الصوم في الاعتكاف، هذه الزيادة ضعيفة، الحديث في الصحيحين متفق عليه بدونها، وإنما جاءت خارج الصحيحين، والإسناد الذي جاءت به ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن
رواية الضعيف عند علماء الحديث، رواية الضعيف مخالف للثقات تكون إيش؟ منكرة. إذا تفرد الضعيف مخالفا للثقات منكرة، وإذا تفرد الثقة مخالفا للثقات فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم، وإنما محل الصوم النهار. وحديث عمر رضي الله عنه هذا نص في المقام، لأنه ما قال له لا بد من صوم، وإن كان يحتمل أن يقال إن هذا في الجاهلية وهو غير مراد، لكن قد سأل عمر رضي الله عنه عن هذا في الإسلام، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، فلما سكت عن هذا دل على أن الاعتكاف يكون في الليل والنهار.
نعم، فنحن ذكرناها لأجل يبقى كلام الشيخ على ما تم فهو صحيح، فلا يقال قد ورد، بينا لكم هذا الذي ورد ما حاله، ضعيف لا يثبت. نعم،
أحسن الله إليكم. والأمر الثالث أن هذا هو الأصل، فإن الأصل عدم الشرطية إلا بدليل، والله أعلم. فالمقصود أن الصوم ليس بشرط، فمن اعتكف بغير صوم فلا حرج عليه، لكن إذا صام معه يكون أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قطع اعتكافه وخرج قضاه في شوال، وشوال ليس وقت صوم، هذا أولا ليس شهر صوم، قضى اعتكافه العشرة أيام قضاها في شوال من شهر شوال، وشوال ليس شهر صيام. فإن قال قائل لعله كان صائما، نقول لو كان صائما لنقل، هذا واحد. الثاني، الثالث أن هذه التعليلات لا يدرأ بها ولا تقوى على مقاومة النصوص الصريحة، لأن الأصل في مثل هذه الصورة العدم، فلا يثبت إلا بدليل. الأصل في مثل هذه الصورة يعني في شوال اعتكف، الأصل فيه الفطر، فالأصل عدم الصوم، فلا يثبت هذا أنه قد كان حصل منه إلا بدليل، فمن ادعى فعليه الدليل، ولم نعلم في هذا شيئا، فبقينا على الأصل. نعم، وبهذا ينتهي حديثنا أبو زيد الآن انتهاء حقيقيا، وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصوم من كتابه بلوغ المرام، وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: وعنها رضي قوله وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وفي لفظ: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فدل حديث عائشة رضي الله عنها هذا على أنه لا حرج بترجيل الإنسان شعره في المسجد إذا كان معتكفا، فكونه يرجل شعره أو يصلح بعض شأنه من حاجاته التي يحتاج إليها في المسجد لا بأس بذلك. ولا بأس أيضا أن يدخل المعتكف رأسه إلى أهله لفليه أو غسله إذا كان باب بيته إلى المسجد، فإذا خرج بعض الإنسان من المسجد يده أو رأسه أو رجله وأوصلها إلى بيته وله باب إلى المسجد فلا يسمى خارجا من معتكفه، ولا يحكم عليه بالخروج إلا إذا خرج كله، فخروج العضو كأن يمد يده ويتناول شيئا أو يخرج رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه. وقولها وأنا حائض فيه دليل على جواز استخدام الحائض في حاجات الزوج، فلا بأس أن تقرب له متاعه وأن تكون حائضا أيضا عند ترجيل رأسه أو غسله أو فليه أو صب الماء عليه. ولهذا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فدخلت المسجد وأعطته الخمرة، فدل على جواز مرور الحائض في المسجد وعلى جواز استعمالها في الحاجات الأخرى من غسل وفلي وغير هذا، وأن هذا لا يضر ولا يؤثر على زوجها، فإن المحرم عليه جماعها، أما كونها تمشط رأسه أو تغسل ثيابه أو تقدم له حاجة فكل هذا لا بأس به. قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا فيه دليل على أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ويلزم المسجد، ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط والوضوء ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام والشراب إذا لم يتيسر له من يحضر الطعام والشراب إلى المسجد، وأما إذا تيسر له من يأتي بذلك إلى المسجد فهو أفضل، فليبقى في معتكفه حتى يقل الخروج، لأن المقصود من الاعتكاف الأنس بالله عز وجل والتفرغ للعبادة والاشتغال بها عن الاشتغال بالناس وزيارتهم والاجتماع بهم.
نعم، هذا الحديث كما سمعتم وهو قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه علي رأسه وهو في المسجد، يعني في حجرتها رضي الله عنها، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها ملتصقة بجدار المسجد الشرقي، ففي الروضة الشريفة وهي التي بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام. أما الذي يشتهر على لسان العوام ما بين قبري ومنبري هذا كذب ليس بصحيح، الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فبيته عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة لصيقة بروضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معتكفا ويدخل رأسه وهو في المسجد إليها وهي في حجرتها فترجله، يعني تمشطه وتسرحه. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، الحاجة فسرها الزهري كما هو عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري كما هو عند مسلم بالبول والغائط عند مسلم إلا لحاجة الإنسان، عندنا هنا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، في صحيح مسلم إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري رحمه الله بالبول والغائط كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن من خرج رأسه من المسجد وهو معتكف من كوة مثلا من النافذة، لو مر صاحب الماء يصيح بالماء البارد وهو في المسجد انتهى عنده الماء، فأخرج رأسه من النافذة واشترى ماء، هذا لا يعد خارجا. وهكذا لو جاء من يطلبه شيئا فناوله من النافذة أو من باب المحراب الذي يدخل منه الخطيب من المنبر مثل هذا فناوله فخرج جزء من جسمه، هذا لا يعد قاطعا للاعتكاف ولا يسمى خارجا من المسجد. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناول عائشة رأسه فترجله، ولا يعد هذا خروجا من المسجد. وفيه المسألة الثانية وهي أنها لا بأس، وهي أنه لا بأس، وهي أنه لا بأس للمعتكف أن ينظف شعره بتسريحه ونحو ذلك أو يفليه، الذي قال عنه الشارح فليه، الفلي هو لقط القمل لو كان في الرأس قمل، ومثله لو كان فيه شيء من الصئبان، والصئبان هي بيض القمل تكون صغيرة فتؤذي أكثر لأنها تلتزق بالجلد أسفل الشعر، وهكذا لو لزق به شيء فنظف ذلك، لكن بشرط أن لا يوسخ المسجد، يجعل له شيء وينظفه فيه كأن يبسط شماغه أو غترته أو لحافه الذي يلتحف به ثم ينفضه خارج الباب، يخرجه بيده وينفضه لا بأس. فهذا لا يعد توسيخا للمسجد ولا بأس به، فلا بأس أن يسرح شعره أو يفلي شعره ونحو ذلك مما يحتاج إليه. وفيه أيضا من الفوائد أن حصول الحيض بالمرأة لا يمنع مجالستها ومؤاكلتها أو الانتفاع بها كما هو هنا، واليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلا تجالسهم ولا تآكلهم ولا تشاربهم، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الخير والسعة والفسحة على عكس حالهم، فكان يخرج شعره رأسه لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها فترجله، وكانت تناوله أيضا الخمرة وهي قطعة حصير يصلى عليها، يعني ما يقارب نصف السجادة الآن أو نحو ذلك، ما يأخذ موضع اليدين والسجدة تقريبا. فلما قالت له حائض قال إن حيضتك ليست بيدك أو في يدك، فدل ذلك على أن إدخال الحائض يدها في المسجد من الكوة أو الباب أو نحو ذلك لا يعد مكثا في المسجد، لا يعد مكثا في المسجد فلا بأس به. بل وأعلى من ذلك قد ورد الإذن بالمرور لها، لها أن تمر في المسجد لا تمكث لكن تمر، فلو مرت من باب إلى باب فلا بأس بذلك. والحاصل هذا أيضا دليل على أن الحائض أيضا لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. فالمرور نعم، إدخال جزء من جسمها كيدها ونحو ذلك نعم، أما المكوث يعني الجلوس لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، ما دام جزء منك وهو اليد هذا لا يضر. نعم. وقوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني حال الاعتكاف ما يخرج من مسجده إلا للحاجة الضرورية التي لا بد له منها، فما لا بد له منه لا بأس لخروجه إليه، كدورة المياه أكرمكم الله، فإذا لم يكن في المسجد دورة مياه ذهب إلى بيته قريبا فتوضأ فيه لا بأس بذلك، لا يقطع هذا الاعتكاف. والحمد لله الآن كثير من مساجد المسلمين دورات المياه فيها في أواخرها فهي قريبة، فالخروج إليها أيضا لا يقطع الاعتكاف. وهكذا إذا لم يجد من يحضر له طعاما مثلا كمن يعتكف في المسجد وليس عنده من يأتيه بطعامه وشرابه، يجوز له أن يخرج وأن يشتري من أقرب مكان طعاما. طعاما وشرابا أو يأكل في خارج المسجد ويعود لا بأس بذلك، فهذا لا يعد قطعا للاعتكاف، كل ذلك بينه الشارح رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. قال الشارح رحمه الله: قوله السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه ويعتني بجلوسه حتى يتفرغ للعبادة.
هذا في الحقيقة قد جاء مكملا للحديث الأول في آخره، ولكن هو ليس من الحديث الأول، فالأول له حكم الرفع، أما هذا فهو من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلذلك فصلهما المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله، فصلهما فجعل الأول شيء وجعل هذا شيئا، وهذا قد جاء بالرواية الأولى مع الإضافة، هذه جاء عند أبي داود وغيره كاملا، لكن المصنف جزأ الحديث قسمين: الأول الصحيح الذي تقدم، والثاني المرفوع طبعا، والثاني الموقوف، وهو هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه ويعتني بجلوسه حتى يتفرغ للعبادة، فلا يعود المرضى في بيوتهم ولا يشهد الجنائز في غير المسجد الذي هو فيه، بل يؤجل هذا إلى خروجه من المعتكف. قوله
نعم. سيأتينا الكلام عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قوله ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني لا يمسها بشهوة كالتقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها ولا يباشرها لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما التحدث معها فلا بأس، كان نساؤه صلى الله عليه وسلم يزرنه في المعتكف ويتحدثن معه. قوله ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، أي لا يخرج للحاجات العادية التي ليست ضرورية، ولهذا قال إلا لما لا بد له منه، مثل البول والغائط والأكل إذا لم يتيسر له من يحضره، كل هذه حاجات لا بد منها. أما ما ليس كذلك فلا يخرج إليه، كزيارة الأقارب والأصحاب واتباع الجنائز إلى المقابر والصلاة عليها في مسجد آخر وما أشبه ذلك، فإن السنة أن يبقى في معتكفه للتعبد.
لكن إن اشترطه في أول اعتكافه، مثلا من دخل المعتكف وعنده في بيته مريض فاشترط أنه يزور المريض، أو دخلت العشر وعنده مريض اشتد به الوجع وخشي أن يموت فلا يشهد جنازته، فاشترط زيارة هذا المريض أو شهود جنازته لو مات في مدة اعتكافه، فما دام وقد شرط ذلك لم يبطل اعتكافه، ويجوز له فعله، يجوز له فعله ما دام اشترط، يجوز له فعله، فإن له على ربه ما اشترط. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، كلهم قالوا أن إنه إذا اشترط جاز له. ونحن ذكرنا هذا لأن بعض الناس يأتي ويسأل عن مثل هذه الحالة، تحصل في بعض الأحيان، وما كان حاصلا فإن الفقهاء يعتنون به ويدونونه ويخصونه بالذكر، فمثل هذا وإن كان قليل لكن بيان حكمه لا بد منه، فإذا اشترط جاز له ذلك فيخرج. إذا كان لا يصلى على الجنائز في المسجد الذي هو فيه جاز أن يخرج المسجد الآخر يصلي عليها، وإذا كان اشترط على أن يصلي عليها ويشيعها جاز ذلك، وإذا كان اشترط أن يزور قريبه المريض جاز له ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا دعت الحاجة إلى خروج المعتكف إلى السوق لشراء الطعام والاشتغال بطبخه فلا بأس بذلك إذا لم يكن عنده من يكفيه ذلك، وسواء أكله خارج المسجد أو داخله، وهذا لا ينبغي التشديد فيه.
نعم، ولا تقيس أيضا بقية المساجد في الدنيا على المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل شيء موجود فيه. فربما إذا لم يأته زاده من أهله من أسرته اكتفى بما هو موجود من الخيرات والنعم التي قد ساقها الله إلى هذين المسجدين، أينما اتجه أكل. فالمساجد في البلدان الأخرى غير هذا، هذا واحد. والآن قد عم الخير في أكثر مساجد المسلمين، ولكن قديما كانت الحالة ضعيفة جدا. إذا كان في البيوت يقل الطعام أو يندر، فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيه نار شهرين، هلال هلال هلال، طعامهم الماء والتمر. صرمها بن قيس كما تقدم معنا رضي الله عنه، جاء المغرب ما في بيته ولا قطعة أكل، فذهبت زوجته تسأل له مع جيرانها، فجاءت وقد نام من شدة التعب، وكان هذا في أول فرض الصوم كما تقدم. فالحاصل إذا كان هناك ما يغنيه في المسجد فلا يخرج، وأما إذا احتاج يشتري له طعاما أو يطبخه أو ينتظر الطباخ يطبخه لا بأس بذلك. مثال ذلك لو خرج يشتري الساندويتش مثلا، هذا الذي الآن مشهور، فوضع على النار البيض يقليه له وهو ينتظر، هذا طبخ، لا بأس بذلك، هذا الوقت لا يعد قاطعا لأن حاجته إليه لا بد له منه، هو جائع ولم يوجد من يأتيه به، فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إن شرط النوم خارج المسجد في الاعتكاف فمحل نظر، لكن من حيث الجملة الاعتكاف يتجزأ.
محل نظر يعني فيه كلام، فيه كلام للعلم. نعم، والمسألة معروفة ومبسوطة، منهم من منعها ومنهم من أجازها، ولكن القول بالجواز أقرب. لما؟ بناء على أن الاعتكاف يتجزأ، يكون في الليل ويكون في النهار، ويكون في النهار. فإذا اشترط أن ينام في بيته لأنه يحتاج إلى ذلك لضعف بنيته مثلا، أو لكبر سنه مثلا، أو لوجود الأدوية التي يحتاج إليها مثلا، لا بأس، يعتكف النهار ويعود بالليل، وهذا قد ورد في السنة في حديث عمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا نوى أن يعتكف،
يأتي معنا ذكره إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا نوى أن يعتكف نهارا لا ليلا فلا بأس، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، حتى ولو لم يشترطه بلفظه، بل نوى أن قصده بالاعتكاف أن يكون نهارا فقط، ثم خرج بعد صلاة المغرب، فهو على نيته، لأن الأعمال بالنيات.
وهذا الحديث فيه ما ذكرنا دليل لما ذكرنا، فإنه رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة والنهار ليس معها، فجاز ذلك، فالاعتكاف يتجزأ، لا يشترط في أن يكون الليلة معها نهارها أو النهار معه الليل، يتجزأ. هذا جانب. والجانب الآخر هو أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الثالث في هذا أن النذر يجب الوفاء به ولو كان زمنه بعيدا، ولو كان زمنه بعيدا. فهنا عمر نذر رضي الله عنه هذا النذر في الجاهلية، والسؤال عنه في الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، لأن النذر متعلق بذمة الإنسان، والله قد أثنى على من يفي به، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله هات،
أحسن الله إليكم. قال: قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فهو من كلامها.
هذا من هنا انقطع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، فهو من كلامها، لأن الراجح وقف آخر الحديث، وسيأتي بيان هذه المسألة في شرح الحديث التالي.
نعم،
قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، الصحيح عند الجمهور أن الاعتكاف
هذا الآن اتفقنا على أنه من قول من؟ من هنا فما بعد، هذا من قول من؟ عائشة، لأن قول الصحابي رضي الله عنهم جميعا إذا قال من السنة فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، لكن من هنا فما بعد هذا من كلامها، فهو موقوف عليها، فليس حكمه حكم المرفوع، فليس حكمه حكم المرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، الصحيح عند الجمهور أن الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس حتى لا يضطر إلى الخروج كل ساعة، فيكون اعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وليس بشرط أن تقام فيه الجمعة، بل الصلوات الخمس تكفي.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا، في هذا الباب، في هذه المسألة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون المسجد مسجدا تقام فيه الفروض الخمسة، ولا يشترط أن يكون جامع، لكن لو كان جامع أحسن حتى لا تخرج تضطر إلى الخروج، أما أنه يشترط فلا، وذلك لأن هذا مسجد تقام فيه الصلوات ويرفع فيه الأذان لهذه الخمس الصلوات، فهو داخل في عموم قوله المساجد حينما قال ربنا جل وعلا في آية الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس جماعة هي داخلة في عموم قوله المساجد، فحينئذ يصح الاعتكاف فيها. وإذا تخلل الاعتكاف جمعة فبعض أهل العلم قالوا يستحب له أن يعتكف في الجامع ما دام تتخلله جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج، يستحب له، وهذا قول الشافعية. أما المالكية فإنهم يشترطون أن يكون جامعا لأن الخروج يقطع الاعتكاف الذي قد شرع فيه، وهذا القول فيه ضعف، والصواب هو القول الأول، قول الجماهير وهو مذهب الحنابلة، وأحسن كما يقول الشافعي أحسن أن يكون في جامع لمن يتخلل اعتكافه العشر جمعة، إذا كان في العشر جمعة فإنه يستحب له أن يكون في مسجد جامع لئلا يضطر إلى الخروج للجمعة، ولكن الصحيح أنه لو جاءت الجمعة عليه فإنه يخرج إلى الجمعة، فالخروج إليها أولى من خروجه إلى الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإذا جاء وقت الجمعة لزمه الخروج إليها، لأن أداء الجمعة أمر لازم ولا شك في هذا، وإذا كان اعتكافه في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كان أكمل حتى لا يحتاج إلى خروج طويل.
نعم.
وبعض المساجد فيها حجرات بها مراحيض، فيعد الاعتكاف فيها اعتكافا في المسجد إذا كانت داخلة في المسجد ومن جملة المسجد.
لو كان المسجد مثلا هذا الذي نحن فيه في مقدمة أرضية المسجد وله سور من جوانبه الأيمن والأيسر والخلف، فيدخل على حوش على فناء، وفي جنبتيه كما في السابق قديما في جنبتيه غرف، هنا غرف مخزن، غرفة مثلا للحارس، غرفة للإمام ومن معه استقبل فيها زورة، وفي اليسار أكرمكم الله في الجهة اليسرى دورات المياه، فلو اعتكف في هذه الغرف أجزأ اعتكافه. لماذا؟ لأنها من المسجد، هذه الأرض كلها هل يصح الاعتداء عليها؟ لا يصح، لأنها مسجد، كلها مسجد، فلو اعتكف في غرفة الإمام التي هي داخل السور مسجد، لو اعتكف في هذه المنارة التي ترونها خلفنا، وفي السابق كانوا يجعلونها في آخر المسجد في الفناء مستقلة، فلو جعلها في الفناء فاعتكف في قاعدتها غرفة لا بأس بذلك، مثل المنارة التي في المسجد النبوي خلف الحجرة، كان قديما الأئمة يجلسون فيها فيخرجون منها إلى الصلاة إذا أقيمت، صغيرة جدا فتسع أربعة أو نحو ذلك، فإذا اعتكف في منارة في داخل المسجد مثل هذا جاز، لأن هذا من المسجد. وقد تقدم معنا في دروس الصيام والاعتكاف السابقة أن ساحة المسجد وباحة المسجد ومنارة المسجد ملحقة في الحكم بالمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام،
هذه مسألة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس، فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
هكذا قال سماحته. ولا تستغربوا، ما قال ضعيف، قال شاذ. والشذوذ محله أين؟ الأحاديث الصحاح. أما أي روايات الثقات، محله روايات الثقات. أما الضعفاء فأحاديثهم ضعيفة أو منكرة إذا قابلت رواية الثقات، فهذا شاذ. هذا الحديث شاذ، لأنه حينئذ إذا قلنا به معناه تعطلت شعيرة الاعتكاف. والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن، يعني الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. فلفظة المساجد عامة، فكيف تحصر على أقل القليل كما قال بعض أهل العلم، وهي الثلاثة: الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الأقصى، مسجد إيليا فلسطين. فقد ذهب جماهير العلماء أن الاعتكاف يصح في عموم المساجد، هذا أولا. ذهب العلماء إلى أن الاعتكاف يصح في عموم المساجد، ولا يشترط له أن يكون في المساجد الثلاثة فقط. وذلك كما قلنا لأن لفظ الآية ولا تباشر عام، فيشمل المساجد كلها. تمام؟ تمام؟ طيب، خلوكم من محمد بن هادي. وقد فهم هذا إمام الصنعة، الإمام البخاري رحمه الله، حيث بوب في جامعه الصحيح مراعيا هذا المعنى، فقال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، يعني من رمضان، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، أو الاعتكاف على القطع، والاعتكاف في المساجد كلها. هكذا ترجم الإمام البخاري، وهو جبل الحفظ وإمام الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتعبت تراجمه في الجامع الصحيح علماء الإسلام من بعد وفاته إلى يوم الناس هذا، فهو من سادات فقهاء أهل الحديث رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول، نعيد الترجمة: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها. فهل البخاري يقول بالثلاثة ولا ظاهر كلامه في المساجد كلها في الترجمة؟ في المساجد كلها. وهذا كما قلت لكم مذهب الجماهير، جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا كم؟ ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا. طيب، العد عندكم. ثالثا، قال الطحاوي رحمه الله: لم يزل عمل المسلمين على ذلك في مساجد بلدانهم. ذكره في مشكل الآثار: لم يزل عمل المسلمين على ذلك في مساجد بلدانهم. رابعا، هذا الحديث الذي سمعناه هو حديث حذيفة رضي الله عنه، لم ينفرد هؤلاء العلماء بمناقشته أو إنكاره، فقد تقدمنا إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود التقى بحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، حيث جاءه إلى داره زائرا، ثم قال له حذيفة، يقول لعبد الله بن مسعود، حذيفة صاحب الحديث رضي الله عنه، يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مررت على أناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى الأشعري، يعني في المسجد، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وعدها: مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا. وهذا أيضا الكلام بينهما قد صححه الشيخ ناصر صحيحة، في المجلد الرابع، لا بل في المجلد السادس برقم 2876، لأنه كل مجلد فيه 500، فالأربعة بألفين والخامس عند 500 وهذا في السادس. نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا علق على هذا، قال كل مساجد الدنيا يسن الاعتكاف فيها. هذا مثل كلام من؟ قريب من كلام البخاري والطحاوي، قريب من كلام البخاري والطحاوي. كل مساجد الدنيا يسن الاعتكاف فيها، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حديث أو عن حذيفة رضي الله عنه، وذكر حديثه هذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذهب إلى تضعيفه. الشيخ محمد قال ضعيف، ذهب إلى تضعيفه، ثم قال ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه، وذكر كلامه الذي ذكرناه قبل قليل لعلك نسيته وحفظه وأخطأت وأصابه. قال أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأت، يعني عكس اللفظة، وأما رواية فقوله ذكروا ونسيت، فضعفه رواية وضعفه إيش؟ دراية، ضعفه رواية وضعفه رواية. وعلى كل حال، على كل حال توسط طائفة من أهل العلم فقالوا إن هذا الحديث صحيح وهو محمول على الأكمل والأفضل، وأما الجواز فهو جائز في جميع مساجد الدنيا، فهو جائز في جميع مساجد الدنيا، ولعل هذا القول أجمع للأقوال كلها. وبهذا ينتهي حديثنا هذا. هاتي
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه.
نعم.
رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا سيأتينا تكملة الكلام في الحديث السابق، الكلام على الصيام، حديث عمر تذكرونه، سيأتي الآن بسطه هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، والمقصود أن الصيام في الاعتكاف ليس بشرط، وقد اختلف العلماء في صيام المعتكف،
لأن ظاهر النص يدل عليه، ليس على المعتكف صيام، هذا نفي، إلا أن ينذره على نفسه مع الصيام هذا شيء آخر، أما بمجرد نيته للاعتكاف ودخوله إلى المسجد ناوي للاعتكاف لا يجب عليه أن يصوم، إذا كان في غير رمضان فلا يجب عليه أن يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في صيام المعتكف في غير النذر. قالت عائشة رضي الله عنها: وبعض أهل العلم لا اعتكاف إلا بصوم.
هذا مذهب الحنفية والمالكية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وبعض أهل العلم ليس عليه صوم إلا أن يجعله على نفسه،
إذا نذره على نفسه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الصواب، وهو الذي تسنده الأدلة وسيأتي ذكرها، هذا هو الراجح في المسألة، وهو الذي تدعمه الأدلة وسيأتي ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الصواب للأمور التالية: الأمر الأول أن الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا تنازع الناس، الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، فالمرد إلى الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط الصوم، والعبادات توقيفية فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، أي إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف.
وإن ورد لكنه ضعيف، وإن ورد سيأتينا ذكره إن شاء الله في محله الآن، لكنه ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. والأمر الثاني: ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فاعتكف ليلة.
فاعتكف ليلة، فهذا قوله فاعتكف ليلة، الليل ما هو محل الصيام، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا هذا هو القسم الصحيح في الحديث المتفق عليه، أوف بنذرك، انتهى الحديث. جاء عند أبي داود وغيره زيادة: اعتكف وصم، في الحديث هذا، ولكن هذه الزيادة ضعيفة منكرة، أحد رواتها ضعيف، خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث بدون أمر الصوم، أمر بصوم، بدون أمر بصوم. فهذه الزيادة جاءت عند أبي داود في هذا الحديث، لكن هذه الزيادة منكرة ضعيفة، فراويها ضعيف وتفرد بها من بين سائر الثقات الذين رووه بدونها. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر رضي الله عنه بأن يصوم مع الاعتكاف، وهذه الزيادة ضعيفة، وهي في سنن أبي داود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم.
إذن أولا معلوم أن الليل ما هو محل الصيام، فإذا لا يشترط في الاعتكاف صيام، وهذا نواء الاعتكاف، نذر الاعتكاف، فاعتكف بدون صوم لأن الليل ليس محل صوم. الثاني أن هذه الزيادة أيضا التي وردت وبها تمسك من تمسك في اشتراط الصوم في الاعتكاف، هذه الزيادة ضعيفة، الحديث في الصحيحين متفق عليه بدونها، وإنما جاءت خارج الصحيحين، والإسناد الذي جاءت به ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن
رواية الضعيف عند علماء الحديث، رواية الضعيف مخالف للثقات تكون إيش؟ منكرة. إذا تفرد الضعيف مخالفا للثقات منكرة، وإذا تفرد الثقة مخالفا للثقات فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم، وإنما محل الصوم النهار. وحديث عمر رضي الله عنه هذا نص في المقام، لأنه ما قال له لا بد من صوم، وإن كان يحتمل أن يقال إن هذا في الجاهلية وهو غير مراد، لكن قد سأل عمر رضي الله عنه عن هذا في الإسلام، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، فلما سكت عن هذا دل على أن الاعتكاف يكون في الليل والنهار.
نعم، فنحن ذكرناها لأجل يبقى كلام الشيخ على متمه فهو الصحيح، فلا يقال قد ورد، بينا لكم هذا الذي ورد ما حاله، ضعيف لا يثبت. نعم،
أحسن الله إليكم. والأمر الثالث أن هذا هو الأصل، فإن الأصل عدم الشرطية إلا بدليل، والله أعلم. فالمقصود أن الصوم ليس بشرط، فمن اعتكف بغير صوم فلا حرج عليه، لكن إذا صام معه يكون أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قطع اعتكافه وخرج قضاه في شوال، وشوال ليس وقت صوم، هذا أولا، ليس شهر صوم، قضى اعتكافه العشرة أيام قضاها في شوال، من شهر شوال، وشوال ليس شهر صيام. فإن قال قائل لعله كان صائما، نقول لو كان صائما لنقل، هذا واحد. الثاني، الثالث أن هذه التعليلات لا يدرأ بها ولا تقوى على مقاومة النصوص الصريحة، لأن الأصل في مثل هذه الصورة العدم، فلا يثبت إلا بدليل. الأصل في مثل هذه الصورة يعني في شوال اعتكف، الأصل فيه الفطر، فالأصل عدم الصوم، فلا يثبت هذا أنه قد كان حصل منه إلا بدليل، فمن ادعى فعليه الدليل، ولم نعلم في هذا شيئا، فبقينا على الأصل. نعم، وبهذا ينتهي حديثنا يا أبو زيد الآن انتهاء حقيقيا، وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.